الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم بن مغيرة بن القسمة البخاري رحمه الله تعالى، وغفر الله له وللشارح والسامعين، في كتابه الأدب المفرد باب من قال يستجاب للعبد ما لم يأجل، قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن السهمي قال أخبرني ابن عبيد قول عبد الرحمن وكان من القراء أهل الفقه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل. هذه الترجمة توحي إلى أن الدعاء الذي هو العبادة له أحكام وشروط وأداب، وسبق عند المصنف رحمه الله ذكر بعض التراجم المفيدة لذلك. المصنف ذكر بعض الأبواب التي سبق التطرق إليها وشرحها، فيها بيان لبعض أحكام وأدب الدعاء، من ذلك كتاب أو ترجمة أو باب ليعزم الدعاء، فإن الله لا مكره له. ومن التراجم التي فيها بيان لأدب من أدب الدعاء رفع الأيدي في الدعاء، سبق هذا عند المصنف، قال باب رفع الأيدي في الدعاء، هذا من أداب الدعاء. وكلما كان العبد حريصا على الإتيان بجميع الأداب ومراعاة أحكامه وشروطه كان أقرب للاستجابة، لا شك في ذلك. حتى قال من قال من العلماء أن دعاء المؤمن لا يرد، دعاء المؤمن يعني المحقق للشروط المستوفي لهذه الأداب ولهذه الأحكام لا يرد الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بذلك، قال ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن هذه الترجمة وهي قول المصنف باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل هو في أداب الدعاء، وفيه تنبيه على أهمية مراعاة هذه الأداب وهي كثيرة، أشار المصنف إلى بعضها، لم يشر في كتابه هذا إلى جميع أداب الدعاء لأن الكتاب ليس بالدعاء، ولكن الذين كتبوا في الدعاء تكلموا عن أحكامه وتكلموا عن آدابه بشيء من الاستطراد والتوضيح وبيان الأمثلة. فهذه الكتب في الحقيقة جديرة بالمطالعة والقراءة، لأنها تتعلق بأهم ما يتقرب به العبد إلى ربه وهو الدعاء، لأن الإنسان خلق لعبادة الله عز وجل، والدعاء هو رأسه أو هو أمه أو مخ العبادة، هو مخ العبادة، لأن فيه سؤال الله وفيه ثناء على الله وفيه التضرع لله عز وجل وفيه بيان ضعف العبد أمام خالقه وفيه الاستعاذة بالله تبارك وتعالى، كل هذا من شأن العابد، ومن ثمرات العبادة التي طلب بها الإنسان. إذن من أراد أن يتحقق له مقصوده وأن يستجاب له سؤله وأن يتقبل الله عز وجل منه الدعاء، فعليه بمراعاة جميع الأداب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، منه هذا الأدب الذي ذكره هنا، وهو أنه يستجاب للعبد ما لم يعجل، يعني ما لم يتعجل، لأن العجلة في هذا مذمومة، العجلة مذمومة، أحيانا تكون محمودة وأحيانا تكون مذمومة. في الدعاء العجلة في الدعاء كون الإنسان يتعجل، يعني يريد أن يرى ما يطلبه من الله سبحانه وتعالى منفذا في الحال، فهذا لا ينبغي. إذن هذا من أدب الدعاء ينبغي مراعاته. الإمام الحليمي بمن كتب في الدعاء يجعل هذا الأدب من الشروط، يجعله من الشروط أو من الأركان، إذن فيه دليل على أهميته. فالمؤلف رحمه الله بهذه الترجمة أراد أن يبين لنا أن من أسباب إجابة الدعاء ما هو؟ عدم التعجل. من أسباب عدم إجابة الدعاء هو التعجل، يعني من موانع الدعاء التعجل. ومن أسباب استجابة الدعاء ماذا؟ ترك التعجل، لأن الإنسان مطالب بأن يلح في دعائه وأن يديم الدعاء، هذا هو المطلوب من الإنسان. لأن الإنسان إذا تعجل الإجابة ماذا يفعل؟ يعني يترك الدعاء. ولهذا آفة التعجيل هو أن الإنسان يتخلى عن الدعاء، يقول دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء، فيكون هو الخاسر. والله سبحانه وتعالى طلب من عباده ماذا؟ أن يلحوا في الدعاء. ولهذا ذكر بعد ذلك ترجمة قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، يعني من لم يدعو الله عز وجل يغضب عليه الله عز وجل. وبين هنا في هذه المسألة أن المرء مطالب بإدامة الدعاء والإلحاء على الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العلماء من أهل التفسير لما ذكر تلك الآيات التي في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم ذكروا بعد ذلك: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إذن هذا نلتمس منه تكرار الدعاء، وأن الداعي لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من روح الله عز وجل، بدليل أنه استجاب له. قال بعد ذلك: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على بعض الأقوام في القنوت ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل شهرا كاملا وهو يدعو على رعل وذكوان من قبائل العرب الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوا في إيذائه، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. وهذا استنبط منه العلماء فائدة، وهو أن الإنسان ينبغي أن يلح الله عز وجل في الدعاء، ما يقول أنا دعوه مرة أو مرتين. ولهذا صفة العجلة في الدعاء كون الإنسان يدعو الله عز وجل مرة أو مرتين، فإذا لم يرى استجابة لدعائه في الحال ترك الدعاء، يعني فيستحسر. جاء في بعض روايات المسلم فيستحسر عن ذلك، يستحسر بمعنى يمل ويتضجر. قال فيدع الدعاء لما يسأم ويمل من الدعاء مرة أو مرتين يترك الدعاء. إذن هذه صفة العجلة، كون الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى فإذا لم يرى أن ما طلبه من الله عز وجل ساقه الله عز وجل إليه أو حقق له مقصوده، إذا لم يرى ذلك ترك الدعاء. وهذا في الحقيقة خلل، هذا هو معنى التعجل في الدعاء. وليس من معنى التعجل أن مثلا الإنسان إذا قال مثلا في دعائه يا ربي إني أسألك مثلا كذا أن تحقق لي كذا عاجلا، هذا لا يدخل في معنى الاستعجال المذموم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في دعاء الاستسقاء أنه كان يقول عاجل غير رائد، يعني يسأل الله عز وجل أن ينزل عليهم المطر يعني عاجلا يعني دون تأخر. هذا لا يدخل في الاستعجال المذموم. الاستعجال المذموم هو أن الإنسان إذا دعا مرة أو مرتين فإذا لم يجد إجابة لذلك ترك الدعاء، يعني تخلى عن الدعاء. إذن كان بعض السلف يقول لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الاستجابة، وهذه كلمة عظيمة. قال أنا الذي أخاف على نفسي وأخشاه أن أترك الدعاء، هذا الذي أخشاه، ولا أخشى الإجابة أو لا أخشى عدم الإجابة، لأن عدم الإجابة ولو لم يتحقق لك هذا المطلوب فإن قيامك بالدعاء عبادة، فإنك تؤجر عليه، فإنك تؤجر. مثلا لو سأل الإنسان ربه قال يا ربي ارزقني مالا أو ارزقني زوجة صالحة، ما رزقه الله عز وجل زوجة صالحة ولا رزقه مالا، هل يؤجر على دعائه ولا لا؟ يؤجر على دعائه، لأنه علم أن له ربا يفزع إليه ويسأله ويطلبه ويبيح عليه فهو مجوع على ذلك، وإن تحقق له المقصود فبها ونعمة. فالواجب على الداعي أن يلازم الطلب وأن يلازم سؤال الله عز وجل، لا يئس من الإجابة، لا يقنط من رحمة الله عز وجل لما في ذلك من الانقياد والاستسلام لأمر الله عز وجل وإظهار الذل والفاقة لله رب العالمين والتذلل والتضرع بين يديه، هذا كله في منافع وفي ثمرات الدعاء. ثم إن العبد لا يدري المصلحة بعد ذلك، إذا دعا مثلا أن يحقق الله عز وجل له شيئا، العبد هل يدري المصلحة؟ يعني في الإجابة للمطلوبه بالسرعة أو يتأخر ذلك، لا يدري المصلحة، بل قد تكون المفسدة في أن يجاب لدعائه في تلك اللحظة أو بالسرعة. ثم هناك أمر آخر، لا يدري العبد إذا لم يستجب الله عز وجل له في دعائه أو في تحقيق مطلوبه ومقصوده، قد يدفع عنه من البلاء مثله. فأحيانا الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى يقول يا رب ارزقني كذا، فلا يرزق، والله سبحانه وتعالى أعلم بمصلحة العبد، فلعل ذلك الرزق لو ساقه إليه لكان مضرا له وليس له به مصلحة، فإما أن لا يرزقه وإما أن يؤخر له ذلك الرزق وإما أن يدفع له من أن يدفع عنه من البلاء الذي كان مقدرا له، وهو شيء آخر كما جاء في الحديث أن يدخر له في الآخرة. أحيانا الإنسان يدعو الله عز وجل لا يجيبه الله عز وجل إلى مطلوبه، ثم الله سبحانه وتعالى يدخر له هذا يوم القيامة. إذن إما أن يؤخر الله سبحانه وتعالى له مطلوبا، وإما أن يدفع له من البلاء مثله، وإما أن يدخر له في الآخرة، وكل هذا في مصلحة العبد. ولهذا العبد لا ينبغي أن يستعجل أبدا في الدعاء. فهذا معنى قول المصنف في هذه الترجمة باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. إذن هذا باب مهم، ولهذا الإمام الحليمي جعل هذا الأدب من ماذا؟ من الشروط أو من أركان الدعاء. يعني العبد إذا أراد أن يستجاب لدعائه أن لا يفطر عن الدعاء، وأن لا ينقطع عن الدعاء، وأن لا يستعجل، ولا يقول هذه الكلمة الآثمة الظالمة إني دعوت فلم يستجب لي. أنت لا تعرف متى يستجب الله عز وجل لدعائك، لا تقول دعوت فلم يستجب لي فتمل من الدعاء فتترك الدعاء ويدع الدعاء كما جاء في الحديث. وساق المصنف رحمه الله تحت هذا الباب حديثين. الحديث الأول عن ابن عبيد مولى عبد الرحمن كما قال المصنف وكان من قراء أهل الفقه أنه سمع أبا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يستجاب لأحدكم يعني يستجاب دعاء كل واحد منكم، لأن المفرد المضاف كما ذكرنا غير مرة يفيد العموم. يستجاب لأحدكم يعني يستجاب لكل واحد منكم، يعني يستجاب دعاؤه ما لم يعجل. ما لم يعجل يعني ما لم يتعجل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة استعجال العبد هنا، قال يقول دعوت فلم يستجب لي. في رواية لمسلم قال فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يستحسر هنا بمعنى يمل ويضجر فيترك الدعاء. ولا شك أن هذا التضجر والسأم قد يؤدي بالعبد إلى الانقطاع عن هذه العبادة العظيمة. وهنا لابد أن نبين أمرا مهما، وهو كون الإنسان إذا كان يدعو الله عز وجل مرة أو مرتين فإذا لم يستجب له ترك الدعاء. هذا لا يجب أن يكون من العبد، لأنه لو فعل هذا لكان كالمانع من الله عز وجل. يعني إذا أردتم أن نقرب المثال، مثلا أنت تذهب إلى إنسان وأنت يعني صاحب العطاء وصاحب اليد العليا، يأتي هذا الإنسان وهو يريد تلك الحاجة، هو يريده حقا في حاجة إليها، يجي يقول لك مثلا اعطني ذلك الشيء، يعني لا يبالي بك ولا يهتم ولا يتأدب معك، اعطني شيء، كأنه هو صاحب الحاجة، كأنه هو صاحب المال. يعني هذا كالمال، المن هو الذي يعني إذا أعطى شيئا تبعه بماذا؟ تبعه ب يعني الإعجاب، وتابعه بذكر أعذار وما إلى ذلك. فالذي يدعو الله سبحانه وتعالى فلم يستجب له يكون كالمان عن الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه شيء آخر وهو مهم، أنه يكون كالمبخل للرب الكريم سبحانه وتعالى صاحب الفضل، لأن الله سبحانه وتعالى لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء. هذا الذي يدعو الله سبحانه وتعالى مرة أو مرتين إذا لم يستجب له في الحال ترك الدعاء، يعني كأن هذا الإنسان يظن بربه سبحانه وتعالى كأنه يتهم ربه، كأنه يتهم ربه سبحانه وتعالى. يعني صورته أن يقول ما دام دعوت مرة أو ثانية فلم يستجب لي إذن هذا لا يعطيني، كأنه ماذا؟ بخل ربه عز وجل، ظن أن ربه سبحانه وتعالى إما أن العطاء ينقصه، أنه إذا أعطى نقص العطاء والخير والنعمة من عنده، وإما أن الله سبحانه وتعالى يبخل على عبده بما يطلبه منه. يعني هذه صورته، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه به. ثم إن مسألة التضجر، الإنسان الذي يتضجر من السؤال هو الذي يكون صاحب الأمر وصاحب العطاء. لهذا أنت إذا ذهبت إلى إنسان وعنده مال وتسأل مرة وثانية وثالثة، من الذي يمل؟ هل صاحب الحاجة ولا صاحب المال؟ صاحب المال هو الذي يتضجر. لكن هنا ينبغي أن يكون العكس، لأن الله سبحانه وتعالى واسع الفضل واسع العطاء والمن، فأنت وأنت الفقير وأنت المحتاج، فكيف تتضجر؟ فكيف تمل وأنت صاحب الفائدة وصاحب المنفعة؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وهذا لا شك إخلال بأدب وبشرط من شروط الدعاء. تفضل.
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية أن ربيعة بن يزيد حدث عن أبي إدريس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستأجر فيقول دعوت فلم أرى يستجيب لي فيدعو الدعاء.
وهذا الحديث فيه ذكر أمور أخرى لم يأتي ذكرها في الحديث الأول. فهذا الحديث ذكر ثلاث أمور، هذه الأمور إذا وقعت في الدعاء كانت من موانع الدعاء، هذه الأشياء الثلاثة إذا وقعت في الدعاء لا يستجاب للعبد، لا يستجاب للعبد إذا وقعت هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم. كيف يدعو الإنسان بإثم؟ الإنسان أحيانا في الدعاء يدعو شيئا ليس مطلوبا شرعا، يدعو بالمعصية، كأن يقول مثلا اللهم خلد فلان في النار، هذا دعاء بإثم ولا لا؟ هذا دعاء بإثم. يقول مثلا اللهم ارزقني خمرا مثلا، هذا دعاء بإثم ولا لا؟ دعاء بإثم. يقول اللهم وفقني لأقتل فلان، دعاء بإثم ولا لا؟ ما لم يدعو بإثم. إذن هذا دال على ماذا؟ على تحريم الدعاء بالإثم. فالإنسان لما يدعو ينبغي أن يكون دعاؤه دعاء مطلوبا شرعا ومباح شرعا، سواء كان الذي يدعو به مما يحقق له مصالحه الدنيوية أو مصالحه الدينية. فلو دعا الإنسان قال مثلا رب ارزقني مالا أو ارزقني صحة أو ارزقني بستانا أو ارزقني سيارة، لا مانع من ذلك. لكن لو قال يا ربي ارزقني سيارة لأفعل بها كذا ويذكر معصية من المعاصي، هذا دعاء بإثم، هذا دعاء بإثم. فالإنسان يستجاب له ما لم يدعو بإثم، يعني ما لم يدعو بمعصية أو قطيعة رحم. قوله قطيعة رحم هذا تخصيص بعد التعميم، لأن الإنسان إذا دعا بقطيعة الرحم مثلا كأن يقول اللهم باعد بيني وبين والدي، يعني ممكن تكون عنده يعني يقع سوء تفاهم مع والده فيدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم باعد بيني وبين والدي، هذا الدعاء بماذا؟ دعاء بقاطعة الرحم، وهو من إثم بالحقيقة، لكن خصه لأهميته ولخطورته. فالإنسان إذا دعا مثلا أو دعا بالأقارب قال اللهم أبعدهم عني كما بعدت بين المشرق والمغرب وهم أقاربه وأهله ورحمه، هذا لا يجوز، هذا من موانع الدعاء. يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ثم قال وهو الثالث أو يستعجل، يعني يستعجل في الدعاء، وبين صفته فقال يقول دعوت فلم أرى يستجيب لي، دعوت فلم أرى يستجيب لي، يعني لم يرى ما طلبه من الله سبحانه وتعالى قد تحقق له. وهو في الحقيقة هذا يدل عن جهل، ينم عن جهل عند الإنسان، لأن العاقل يكفيه أنه إذا دعا الله عز وجل فقد عبد الله عز وجل، فهو مأجور على هذه العبادة العظيمة. والأمر الثاني ليعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يستجيب دعاه لا شك في ذلك، بدليل أنه إذا لم يعطه في الحال فإنه قد يؤخر له هذا العطاء لمصلحته وهو لا يدري تلك المصلحة، وإما أنه سيصرف عنه من البلاء ما يكون مقدرا عليه، وهذه من أكبر النعم. أحيانا تصيب مثلا الإنسان يتمنى مثلا يا ربي سبحانه وتعالى يرزقه سيارة، ولا يتمنى واحد من أولاده يرزق سيارة، يرزق سيارة يأخذ هذه السيارة يمشي يأخذ حادث يموت، يقول يا ليته ما رزق، يا ليت كان غير مشري فلوس مثلا وغير ما عطيتوش دراهم شرى هذا، ولكن هذه أقدار يقدرها الله سبحانه وتعالى. لكن أحيانا الإنسان يتمنى الشيء ويحرص عليه وقد يسأل الله سبحانه وتعالى ويظن أن الله عز وجل إذا منعه فقد ظلمه، لكن إذا حصل له ذلك المقصود فقد يتأذى به. فدائما أنت إذا دعوت الله عز وجل وأخلصت في دعائك وصدقت مع الله عز وجل، اعلم أن الله عز وجل إذا أعطاك شيء أو لم يعطك فقد قدر لك الخير وهو أعلم بمصلحتك، سواء أعطاك أم لم يعطك، سواء أعطاك أم منعك وحرمك. لأن المصلحة يعلمها الله سبحانه وتعالى والإنسان لا يعلمها. ولهذا قال ما لم يعجل قال فيقول دعوت فلا أرى يستجيب لي فيدع الدعاء. وهذه المسألة العظيمة عند العباد، يدع الدعاء وفي تركه للدعاء أولا تخليه عن طاعة، وفي هذا إثم، وفيه انقطاع الأجر، لأنه قال يدع الدعاء يفيد أنه كان يدعو من قبل ثم بعد ذلك يدع الدعاء. وفي ترك الإنسان للدعاء قد يلجأ إلى بعض الأسباب التي تكون هي من أسباب معصية الله عز وجل. ولهذا مثلا أحيانا تجد بعض الناس يبتلون ببعض الأمراض، أمراض معنوية مثلا أو حتى أمراض عضوية، ولا شك أن الإنسان عند المرض يأخذ الأسباب، يجرب الدواء، يشوف الطبيب إلى غير ذلك مما هو معروف. من هذه الأسباب أن يدعو الله عز وجل وأن يأخذ بالأسباب الشرعية كالرقية مثلا، لكن تراه مثلا إذا دعا مرة أو مرتين يترك الدعاء، وإذا ترك الدعاء تضيع منه أشياء، أنه ينقطع عنه الأجر الذي كان في الدعاء، لأن الإنسان إذا دعا أجر على ذلك الأمر، يعني يحرم نفسه من ماذا؟ من ثواب الله عز وجل ومن عبادة الله تبارك وتعالى. ثم إذا ترك الدعاء فإنه قد يترك شيء مهما، لأنه قد يستجاب له لو مثلا واصل الدعاء، لكن إذا امتنع عن الدعاء فقد لا يستجاب له ولا يوفق للشفاء، فقد يستمر معه ذلك المرض بسبب ماذا؟ بسبب انقطاعه عن ماذا؟ عن الدعاء. الأمر الثالث يصير بعد ذلك يلجأ إلى أسباب غير شرعية، ربما يذهب إلى بعض الشوافين ولا بعض المشعوذين، وربما يتناول الحرام من أجل أن يبعد الداء، فلا يوفق للأسباب الشرعية التي تزيل عنه ذلك الداء، فهذه خسارة. ولهذا قال فيدع الدعاء، وكل إنسان يدع الدعاء هذه شيء خسارة كبيرة للعبد. إذن من الأداب أو من الشروط المهمة في الدعاء أن الإنسان لا يتعجل الدعاء، دائما يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يقول أن الله عز وجل لم يستجب له. تفضل.
باب من تعول بالله من الكسل. قال حدثنا عبد الله قال حدثني الليل قال حدثني ابن الهاد عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب النار.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة هذا الباب، فقال باب من تعوذ بالله من الكسل، وهذا من الدعاء، لأن الدعاء ليس فيه معنى اللهم أي يا ربي اعطيني كذا، التعوذ من الدعاء، تقول مثلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من شر المحيا والممات. قال باب من تعوذ من الكسل، فالتعوذ من الدعاء، التعوذ من الدعاء، والتعوذ هو طلب العوذ، طلب العوذ، ولهذا يقال في التعوذ الاستعاذة، والسين والتاء فيها معنى الطلب. فإذا قال العبد أعوذ بالله بمعنى أنه طلب العوذ، والعوذ هذه الكلمة كلمة عاذ يعوذ عوذا استعاذة، تدل كلها على أمور، تدل على التحصن والتحرز والنجاة. وحقيقة الاستعاذة هو كما يقول ابن القيم رحمه الله الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، هذا هو التعوذ. لما تقول أعوذ بالله يعني أنك تهرب من ذلك الشيء الذي تخافه، وقد يكون آدميا وقد يكون شيطانا وقد يكون شيئا معنويا تخافه، فتفر إلى الله سبحانه وتعالى ليعصمك منه ولينجيك من شر هذا الذي يريد إذاك. فالإنسان الله سبحانه وتعالى جعل فيه خوف طبيعي، يخاف من أشياء، وهذه الأمور إذا خاف منها الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إذن يستعاذ بالله. إذن الاستعاذة دليل التوحيد، ولهذا لا يستعيذ الإنسان بالبشر بالمخلوق، لأنه لا يغني عنه شيئا، لا يملك له ضرا ولا نفعا، وإنه كان رجال من إنس يعوذون برجال من جن فزادوهم رهقا. فهذا هو معنى الاستعاذة. لما تقول يا رب إني أعوذ بك من الفقر، أعوذ بك من المسيح الدجال، أعوذ بك من شر الغنى، أعوذ بك من الدنيا، أعوذ بك من إبليس، أعوذ بك من همزات الشياطين، فمعنى يا ربي إني ألجأ إليك وأتحصن بحماك وأحتمي بك لأجل أن تحفظني ولأجل أن تنجيني من هذا الذي يريد إيذائي وكيدي. هذا هو معنى العوذ، هذه حقيقة العوذ. ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا، يعني كالملجأ. أنت لما تكون حرب مثلا، الناس ماذا يصنعون في الحرب؟ يهربون، ويهربون إلى ماذا؟ إلى الملاذ، إلى الملاذ الآمن، إلى المكان الذي يتحصنون به وفيه حتى لا يصيبهم الموت. فكذلك الإنسان إذا خاف في هذه الدنيا فإنه يلجأ إلى الله. هذا هو الاستعاذة. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من أشياء كثيرة جدا، استعان من الجبن، استعان من البخل، استعاذ من الهم، استعاذ من الحزن، استعاذ من غلبة الدين، استعاذ من المغرب، استعاذ من المأثم، استعاذ من الفقر، استعاذ من الجوع، استعاذ من الخيانة، استعاذ من شر الغنى، استعاذ من الجار السوء، استعاذ من مضلات الفتن، أشياء كثيرة. حتى أن الإمام النسائي رحمه الله في كتابه السنن جعل في آخر كتابه باب الاستعاذة، وذكر كما هائلا من الأحاديث التي ذكرت في هذا السياق مما فيها استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من هذه الأشياء التي يخافها الإنسان. وهذا يدل على أن العبد في هذه الدنيا تطاله الشرور، ولهذا لابد أن يحتمي بمن يحفظه من هذه الشرور. فهذه الأذكار وهذه الأدعية وهذه الاستعاذات فائدتها أنها تحمي العبد وتقيه من ماذا؟ تقيه من الشرور. وهذا يدل على أن العبد ضعيف، لا يمكن أن يتولى الدفاع عن نفسه بمفرده، لأنه إذا دفع شر هذا جاءه الشر من حيث يشعر أو لا يشعر. لهذا هو دائما يحتاج إلى ملاذ، ويحتاج إلى من يستعيذ به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أشياء كثيرة. ذكر المؤلف هنا قال باب من تعوذ بالله من الكسل. الكسل معروف، يعني هو داء مرض، يعني إذا مني به الإنسان تعطل عن مصالحه، تعطل عن مصالحه، سواء كانت هذه المصالح دينية أو دنيوية. ولهذا الإنسان الذي يصاب بالكسل يصير عنده فتور في الهمة، يعني ضعف في الهمة، توالي عن العمل، ارتخاء في العزيمة. ولهذا عرفه بعض العلماء قالوا أن الكسل هو التثاقل عن الشيء المحمود، التثاقل عن الشيء المحمود. وبعضهم عرفه بقوله ترك ما يجب فعله والتسويف به. والإمام القرطبي رحمه الله قال أن الكسل المتعوذ منه هو الذي يكون منه التثاقل في أداء الطاعات والسعي نحو تحقيق المصالح الدينية والدنيوية. فالإنسان إذا تثاقل عن الطاعات ولم يقم بها مع قدرته عليه فهذا ماذا يسمى؟ يسمى كسول. وهناك فرق بين العجز والكسل، وكلاهما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منهما. الفرق بين العجز والكسل أن العاجز من ليس له قدرة على فعل شيء، ما هو قادر، كما مثلا نسيبه واحد مثلا معوق ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يجي الجامع يصلي، هذا عاجز. ولكن إذا كان عنده نية، نية الذهاب إلى المسجد، فإن الله عز وجل يأجره على ذلك، هذا يسمى عاجز. ونظر كان يستعيذ بالله من العجز، لأن الإنسان يدعي الله سبحانه وتعالى حتى لا يصير عاجزا، لأن الإنسان إذا عاجز ضعفت همته في الطاعة ولا يستطيع أن يؤدي الطاعة. فإذا كان لا يأتي إلى المسجد لكي يتزود من الإيمان ويستنير بما يلقى في المسجد من الذكر والعلم، هذا لا شك أنه يكون من أسباب ضعف إيمانه. فلهذا الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى ويتعوذ بالله من أن يصيبه العجز. لكن الكسل شر من العجز، لأن الكسل هو أن العبد تكون له القدرة في فعل الشيء لكن يتثاقل عن فعله، له قدرة على فعل شيء لكن يتثاقل. وهذا الداء للأسف الشديد الكسل الذي هو مرض عضال أصاب يعني جميع الخلق إلا من رحم الله عز وجل، ونحن لولا هذا الكسل الذي فينا ما كنا وصلنا إلى 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 أشياء ربما عظيمة في 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 كل شيء، في الإيمان، في العلم، في في قضاء مصالح الدنيا، ولكن الكسل هو الذي أخر الناس عن هذا. ولهذا تجد اليوم الشاب يعني أول ما يأتي إلى الحياة يأتي وهو لا يريد العمل، يعني تصير يعني يومه كله ربما في النوم والليل بتاعه في السهر، ثم إذا جاء وقت البكور الذي يبارك الله سبحانه وتعالى للناس في سعيه في مثل هذا الوقت، هو تراه بعد ذلك عجزانا عاجزا كسلانا، ربما حتى الصلاة لا يقوم بأدائها في الوقت. ولا شك أن هذا داء وهذا مرض، وكم من أناس فاته ما فاته من الخير بسبب الكسل، بسبب الكسل. إنسان إذا قصر في حفظ القرآن أعرف أن هذا أتاه من قبل الكسل، إذا فرط وقصر في طلب العلم فهذا جاءه من الكسل. حتى في الأمور الدنيوية كثير من الناس من قصروا في طلب الأرزاق بسبب الكسل، بسبب الكسل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الداء العظيم الخطير على الناس كان يتعوذ بالله من الكسل. ولهذا جاء في الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرب. أعوذ بك يعني يستعيذ بالله، يطلب الله سبحانه وتعالى أن ينجيه وأن يحفظه من ماذا؟ من الكسل، أن يكون كسلان. ثم قال والمغرب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المغرم. المغرم يراد به شيئان، الأول المغرم يراد به الذنوب والمعاصي، يراد به الذنوب والمعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي مؤذية للعبد، إذا وقع فيها حال دونه وطاعة الله سبحانه وتعالى. وقد يراد بالمغرم الغرب، يعني هو مصدر لكن استعمل بمعنى الاسم. والغرم ما هو؟ هو الدين، كون الإنسان يستدين فيما يكره أو يستدين شيئا يعجز عن أدائه، هذا يسمى المغرم. المغرم يعني هو الدين، الإنسان يستدين في أشياء تكره، الإنسان يستدين في أمور يعني يجلب مال عند الناس لا ليستعملها في حاجته الضرورية، وإنما في شيء في أشياء تكره أو تحرك، هذا يسمى مغرم. وكذلك من المغرم أن الإنسان يستدين من غيره وهو يعلم أنه لا يقدر على أن يرد المال لأصحابه. واحد مثلا يحب يشتري السيارة، هو يعرف اللي الشيء اللي يقدر يرده يرد 20 مليون مثلا، هو يسلف 100 مليون، هذا جعل نفسه في غير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من هذه الحال التي يقول إليها بعض الناس، فكان يستعيذ بالله من ماذا؟ المغرب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما كان تقول عائشة أكثر ما كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من المغرم والمأثم. المأثم هي الذنوب والمعاصي، والمغرم هو هذا الذي ذكرناه، كون الإنسان يستدين في شيء يكره أو يستدين وهو غير قادر على الإفاء وعلى رد الأمور لأصحابها. فقالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من المغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذه حقيقة أولئك الناس الذين يثقلون ظهورهم بالديون، يعني يستدينون ولكن بعد ذلك لا يستطيعون أن يردوا المال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يستعيذ من المغرم؟ قال لأنه من غرم، من صارت له ديون تصبح له حالتان، الحالة الأولى أنه إذا حدث كذب، يعني إذا جاءه صاحب الدين يقول له ما عنديش ولا أني نجري ومازال جبت المال وبعد غد أني نجيب لك المال كاملا، فيتركه صاحب الحق. ثم إذا لقيه مرة أخرى ذكر له عذر آخر، فكلما حدث حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وهذا معروف، وعد أخلف يقول له خليني الشهر الجاي نجيب لك المال تاعك كله. يمضي ذلك الشهر ويمضي الشهران وتمضي ثلاثة أشهر وهو بنفس الحال. فالإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى ويتعوذ بالله ألا يصاب بمثل هذا، فكان الرسول يستعيذ بالله من الكسل ومن المرض. ولهذا بعض أهل العلم قالوا بأن الإنسان مثلا لا يجوز له أن يستدين في الكماليات، أنت تستدين وتسلف مع الناس من أجل كماليات أنت لست بحاجة إليها، يعني ليس بحاجة ضرورية. إنسان يستدين مثلا ليحج أو ليعتمر، إذا كنت تعرف أنت أنك لا تقدر على الإيفاء ما يجوز لك أن تستدين. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل مرة كما في الفتاوى عن رجل يستدين ليحج، قال يجوز له إذا كان قادرا على الوفاء، ومفهومه أنه إذا لم يكن قادرا على الوفاء أنه لا يستدين. وكيف يعرف من نفسه أنه يكون قادرا على الوفاء؟ مثلا إنسان عنده مال عند إنسان وقال له بعد شهر أعطيك ذلك المال كله، أو باع شيئا وصاحب المبيع لم يعطيه مال، يعرف أن ذلك المال سيدخل. إذا اقترض مالا وحج به هذا قادر على الوفاء، لكن سيدا لم يكن عنده مال، لم تكن له عنده موارد رزق يسترزق منها، لا يجعل نفسه في ضيق، لا يعرض نفسه للبلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غارم حدث بكذب ووعد فأخذ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من ماذا؟ من الكسل ومن المغرم. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وهذه فتنة عظيمة، فتنة المسيح الدجال سبق وأن تكلمنا عليها. المسيح الدجال يظهر في آخر الزمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنته، وسمي المسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، والدجال لأنه ضال كذاب يكذب على الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنته. وكان أيضا يستعيذ ويقول وأعوذ بك من عذاب النار، ولا شك أن هذا من أعظم الشرور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستعيذ بالله من النار، لأن النار لا يقوى عليها أحد، النار لا يقوى عليها أحد. ولهذا لابد أن تحتمي بالله عز وجل وتسأل الله عز وجل أن يقيك ماذا؟ عذاب النار. ومن أعظم الأدعية الجامعة لهذا قول العبد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأنه كما قال الله عز وجل من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالفوز والنجاح والفلاح للعبد إذا زحزح عن النار. هذه ولما كانت النار من أعظم الشرور وجبت الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من شره. تفضل.
قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا أحمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات وعذاب القبر وشر المسيح الدجال.
ونسيت كما في الحديث الأول أنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الكسل ومن المغرم قال وكان يتعوذ ويقول أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب النار. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الاستعاذتين بعد ذكره للكسل والمغرب يدل على خطورتهما، لأنه قارنهما بماذا؟ بأعظم شر يفتن به العبد، واحد في الدنيا والآخر في الآخرة، في الدنيا فتنة المسيح الدجال وفي الآخرة عذاب النار. وهذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد ماذا؟ بعد ذكره للكسل والمغرب. في هذا الحديث جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من شر المحيا والممات، وسبق ذكر هذا. قلنا شر المحيا هو كل ما يتعرض له العبد من الابتلاء والامتحان من فتن الشهوات والشبهات والبلاء والمصائب، هذه كلها فتن المحيا. فالإنسان يتعوذ بالله من جميع فتن المحيا، من شر فتن المحيا. ثم قال والممات. والممات بعض العلماء قال كسوء الخاتمة مثلا، أو الفتنة التي تكون في قبره حين يسأله الملكان، هذه فتنة عظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من شرها، يقول اللهم إني أعوذ بك من شر المحيا ومن شر الممات. ثم ذكر الثاني قال وعذاب القبر، كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من عذاب القبر لأنه أمر عظيم لا يقدر عليه الإنسان، ولهذا يستعيذ الإنسان بالله عز وجل من هذا العذاب، من العذاب الذي يكون في القبر. وهذا في إشارة إلى أن عذاب القبر، عذاب القبر حق، خلافا لمن يقول بأن عذاب القبر لم يثبت في القرآن، فكيف نقول به؟ وهو في الأصل ثابت في القرآن وإن لم يصرح بفضله. بعض العلماء أخذ من قوله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها في قبورهم، في إشارة إلى ماذا؟ إلى عذاب القبر. وأما الأحاديث وأما السنة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها كثير من الأحاديث التي تدل على أن عذاب القبر حق والإيمان به واجب. وقد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعوذ من شيء لا يقع، لأن هذا لما كان حقا وكان واقعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في الصلاة في التشهد الأخير كان يتعوذ من هذه الأربعة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بها. وقال في الأخير وشر المسيح الدجال، كان يتعوذ بالله من شر المسيح الدجال، وهذا سبق الكلام عليه. تفضل.
باب من لم يسأل الله يغضب عليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو المليح صبيح قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لم يسأل الله غضب الله عليه. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي المليح عن أبي صالح الخوزي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يسأله يغضب عليه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب وهذه الترجمة فقال باب من لم يسأل الله يغضب عليه، باب من لم يسأل الله يغضب عليه، يعني من لم يدعو الله عز وجل يغضب عليه الله عز وجل. وهذا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى يحب الدعاء ويحب الداعي، الله سبحانه وتعالى يحب الدعاء ويحب من دعاء، وأكثر من ذلك أنه يحب من أكثر الدعاء ومن ألح عليه في الدعاء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل الله. إذا سأل أحدكم يعني إذا دعا الله عز وجل فليكثر، يكثر من الدعاء ما شاء، فإنما يسأل الله. ما معنى يسأل الله؟ يعني يسأل الذي عطاؤه لا ينتهي، الذي عنده خزائن رحمة الأرض والسماء لا ينفذ خيره سبحانه وتعالى وعطاؤه. إذا سأل أحدكم قال فليكثر فإنما يسأل الله عز وجل. وكأن المؤلف أراد أن يبين بهذه الترجمة أن من أدب الدعاء الإلحاح والإكثار منه، وهذا ليس من الاعتداء كما يفهمه البعض، حتى إن الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه شأن الدعاء ذكر أن الإكثار من الدعاء ليس من الاعتداء، الإيثار بالدعاء ليس من الاعتداء. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الدعاء كان يقول على سبيل المثال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخر وما أعلن وما أسرر وما أنت أعلم به مني. يعني لو اختصرنا هذا يستطيع العبد ماذا يقول؟ يقول: اللهم مثلا اغفر لي ما صنعت. هذا يشمل كل هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل هذا: اغفر لي ما قدمت ما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. هذا فيه فائدة. ماذا فيه فائدة؟ وهي أن الإنسان يكرر الدعاء، تكرار الدعاء والإلحاح في الدعاء هذا مما يحبه الله عز وجل. ومفهومه أن من يقتصر على قليل الدعاء أو لا يدعو الله سبحانه وتعالى أو يعرض، فهذا له حالتان: إما أن يكون قانط وإما أن يكون متكبر، وكلاهما من موجبات الغضب، لأن رضا الله عز وجل ينال بمسألته وعطائه، كما أن البلاء والمصائب تكون بسبب ترك العبد لدعاء الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. يعني ليس شيء أكرم على الله سبحانه وتعالى من الدعاء، أي قد يكثر العبد منه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد صدق من قال: لا تسل بني آدم حاجزا وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يعني انظروا الفرق بين الخالق والمخلوق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يعني الإنسان إذا سئل مرة أو مرتين فإنه يزجر ويمل وربما يغضب، كما قال الشاعر: سألتم فأعطينا وعدتم فعدنا ومن أكثر تسأل يوما سيحرم. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحرمك، أنت بقدر ما تكثر من الدعاء وتلح في الدعاء صباح مساء فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك من فضله ويجيبك إلى سؤلك ويحقق لك مرغوبك إن كنت صادقا مع الله سبحانه وتعالى مخلصا في دعائك وعبادتك. ساق المصنفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من لم يسأل الله غضب الله عليه. من لم يسأل الله غضب الله عليه، وهذا يلزم أن المؤمن يدعو الله سبحانه وتعالى، يعني في كل أحواله إن صدق، في كل أوقاته إن قدر على ذلك، لكن لا ينبغي أن يمضي عليه يوم وليلة لا يدعو الله سبحانه وتعالى. لهذا الإمام الكليمي كان عنده كلمة جميلة جدا يقول: إذا كان هكذا فما ينبغي لعبد أن يخلي يوما وليلة من الدعاء، لأن الزمن يوم وليلة وما وراءهما فهو تكرار. يعني كلمة نفيسة جدا، يقول يعني كون الإنسان كذا يعرف نفسه بأنه تخلى عن الدعاء أو لم يسأل الله عز وجل يمضي عليه يوم وليلة لا يدعو الله عز وجل. هذا إما يفسر أنه قانط، يعني يعرف بأنه لا فائدة في الدعاء، وإما أنه متكبر يقول: لما أنا مصالحي وأموري تتحقق بسعي وباجتهاد، لا أحتاج إلى من يسهل ويسر لهذه الأمور، يعني لا يحتاج إلى دعاء الله عز وجل. ولهذا ذكر أن الزمن هو يوم وليلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمضي عليه يوم وليلة إلا وكان قد دعا الله سبحانه وتعالى بأدعية وذكر الله سبحانه وتعالى بأذكار، والذي يدل على ذلك أذكاره ومواظبته للأذكار في الصباح والمساء ودعاءه الله سبحانه وتعالى في الصلاة وعند خروجه من المسجد وفي الليل وفي الساعات والمواطن والمواضع التي يستجب بها الدعاء أكثر. فالزمن في الحقيقة يوم وليلة، إذا فاتك يوم وليلة بمعنى أن هذا اليوم سيتكرر، يعني ليس زمن آخر وراء اليوم والليلة، إذن لابد أن يكون لك في كل يوم وليلة ماذا؟ دعوات تدعو بها الله عز وجل. وقد أحسن الإمام البخاري رحمه الله بعد هذه الأبواب ذكر باب اسمه باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد من أطول الأبواب التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب، أطول الأبواب، يعني يجمع فيها أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقولها في مختلف الأحوال التي تمر بها، سواء كانت أحوال يسر أو أحوال عسر أو منشط أو مكره أو أحوال سفر أو حضر، يعني في كل الأحوال كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه. ولهذا لابد من اهتمام بها. وانظروا أن في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يعني يدعو الله عز وجل يغضب عليه الله عز وجل. إذا رضا الله سبحانه وتعالى نيل رضا الله عز وجل هو في طاعته وفي مسألته ودعائه. ومن ترك مسألة الله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى هذا في نفسه كبر أو قنوط ويأس من رب الله، نعوذ بالله من ذلك. فضل.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواري عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعوتم الله فأعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطه فإن الله لا مستكبر له.
ثم ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث، وسبق أن ذكره في أبواب سابقة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء. أعزموا في الدعاء معناها أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى فليكن دعاؤه عزما، عزما، وتكون ويكون عنده يقين بأنه يدعو من يستجيب له ولا يخيب أمله، وما ينطق به من دعاء فليعلم أن هذا لا يذهب هدرا دون أن يكون له نفع للعبد. وكأن المؤلف لما ذكر هذا، وقد ذكرنا أن من العزم في الدعاء أن لا يقول مثلا الإنسان العزم من الدعاء أن يقول مثلا اللهم اغفر لي مثلا يا غفور، اللهم ارحمني يا رحيم، لكن ما يقول اللهم اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت، لأن هذا فيه رخاوة، هذا لا يدل على جزم العبد بما طلب من الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على أن العبد في دعائه شك، يعني كأنه يقول يا ربي اغفر لي إن شئت، يعني سواء تحقق مرادي أو لم يتحقق، المهم أني دعوت. لا، أنت تدعو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، تدعي ربي سبحانه وتعالى وأنت تؤمن أن الله عز وجل يستجيب لدعائك، هذا هو المقصود. وكأن المصنف رحمه الله لما أورد هذا الحديث قال إذا دعا أحدكم فليعزم، أو إذا دعمت الله فأعزم في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكرا له، لأنه لو كان الإنسان يدعو الله عز وجل وليس فيه في نفسه تلك القوة وتلك العزيمة على أنه يسأل الله عز وجل الذي يستجيب لدعائه، يكون في نفسه ارتخاء وكسل، وهذا يجعله يصد بعد ذلك عن الدعاء ويمتنع عن الدعاء. وإذا الإنسان يتلاعى عن الدعاء ولم يسأل الله عز وجل، أو سأله لكن لم يسأله بقوة ولم يسأله بيقين ولم يسأله بعزم، كان كالذي لم يسأل الله عز وجل. ولهذا إذا قال كذا الإنسان مثلا يأتي إنسان إليك ما يريد يعني أن تعينه بشيء، أنت إذا أقدرك الله عز وجل أن تعينه بشيء طلبه منك فافعل وأنت مرجوع على ذلك، لكن أحيانا لا تستطيع، ماذا تقول له؟ قل له عليك بالدعاء. قل لك الدعاء سبب ما قلت له ولا كأنك ما نصحته، لا اكتب بالدعاء قال بارك الله بك، ربما أنت هذا الأمر أو هذا السبب العظيم الشرعي غفلت عنه فذكرك به. ولهذا الصحابة كانوا يأتون الرسل ماذا يقولون؟ يعني كان تلم بهم مصائب تنزل عليهم أمور، يقولوا يا نبي الله علمني دعاء أقوله كذا. واحد يركب دين من الديون يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له غلبني الدين ماذا أصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى دعاء، قال اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك، اللهم إني أسألك من فضلك. هذا الدعاء لو يأتي به الإنسان وهو صادق في دعائه مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يسد عليه ذلك الدين ولو كان مثل جبال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الديون. المهم أن يكون الإنسان صادقا ولا يزدر الدعاء ولا يحقر الدعاء. فأنت إذا قلت الإنسان ادعو الله عز وجل هذا هو المعنى. ولهذا الإنسان لو قال أنا دعوت أو لم أدعو هذا كأنه لم يسأل الله عز وجل. ولهذا كان الإمام البخاري قد أعاد هذا الحديث الذي ذكره في باب سابق، باب يعزم الدعاء فإن الله لا مشكلة له، أعاده هنا ليبين أن من لم يعزم في الدعاء فكأنه ما سأل الله سبحانه وتعالى، ومن لم يسأل الله عز وجل غضب الله تعالى عليه. يقرأ الحديث ونكمل الباب إن شاء الله.
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي سفيان عن أبيه عن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضر الله شيء وكان أصابه طرف من الفار فجعل ينظر إليه ففطن له فقال إن الحديث كذا حدثته ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله.
وهذا حديث وفيه قصة ذكره أبان ابن عثمان رضي الله عنه قال سمعت عثمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا صباح كل مساء، هذا يدل على أن هذا من ماذا؟ من أذكار الصباح والمساء التي يجب على العبد أن لا يغفل عنها إلا نادرا، بل ينبغي أن يقوله كل يوم لما قدمنا من أن المداومة على مثل هذه الأذكار حماية ووقاية للعبد من الشرور. إذا داومت على الأذكار فإنك تحمي نفسك من ماذا؟ من الشرور والآفات التي تعترضك، يعني سواء كانت هذه شرور داخلية أو كانت شرور خارجية. الشرور الداخلية كالنفس والهوى، والشرور الخارجية كالشيطان والناس والهواء والدواب وما إلى ذلك. وهذه الأذكار تعطي العبد تحصينا، يعني يتحصن بها بالله عز وجل، لأن فيها طلب العوذ من الله عز وجل وطلب الحماية من الله تبارك وتعالى. فقال من قال صباح كل يوم، وأذكار الصباح معروفة العلماء ذكروا لها وقتا، وهو أن يكون بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا أفضل الأوقات. ومن فته ذلك فله أن يأتي بها الأذكار ولو بعد طلوع الشمس ما دام في الصباح. قال ومساء كل ليلة، هذا مساء كل ليلة أن أذكار المساء تبدأ من الغروب، هذا قول لبعض العلماء وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية ولهم أدلة في ذلك منها هذا الحديث. وبعضهم قال أن الأمر فيه وسع وأن أذكار المساء تبدأ من بعد العصر، لكن من قال تبدأ من الزوال هذا أبعد الوجه، هي تبدأ من بعد العصر، ومن فاتته هذه الأذكار بعد العصر فله أن يأتي بها بعد ماذا؟ بعد المغرب، لأن الحديث يدل على ذلك. قال ومساء كل ليلة ثلاثة يقول بسم الله بسم الله يعني يبسم أي أستعيذ وأتحفظ بالله سبحانه وتعالى أو باسم الله تعالى من كل شيء يؤذيني، لأن قول العبد بسم الله الباء للاستعانة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، وهو أن العبد لما يقول باسم الله يعني يذكر الله سبحانه وتعالى وهو ينوي ماذا؟ فعل شيء يناسب. مثلا إذا قال بسم الله وهو يريد الكتابة معناه بسم الله أكتب، إذا قال مثلا وهو يريد القراءة بسم الله أي بسم الله أقرأ، إذا قال بسم الله وهو يريد دخول المنزل يعني بسم الله أدخل. هذا هو معنى بسم الله، أنك تستعين بالله تبارك وتعالى، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا، يعني مع ذكر اسم الله عز وجل شيء لا في الأرض ولا في السماء، يعني الضر لا يأتيك من الأرض ولا حتى من السماء إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى، ولا في السماء وهو السميع، يعني السميع لأقوالنا، العليم، العليم بأحوالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء، لم يضره شيء، يعني حتى لو قدر أن الإنسان تلدغه عقرب أو تلدغه حية فإنها لا تضره، لا تضره، يعني لا يفعل سمها فيه، لأن الله سبحانه وتعالى حافظه. ولهذا الإمام القرطبي يقول في هذا الحديث، يقول هذا الحديث فيه عجب، يقول يعني ظهر لنا صدقا ويقينا إسناد هذا الحديث أنه صحيح، وتجربة أيضا. قال مرة في حياتي غفلت عن ذكر المساء فلدغتني العقرب، قال مرة نسيت فلدغتني العقرب، وهذا ما حدث لي أباب ابن عثمان رضي الله عنه، قال أصابه طرف من الفالج، الفالج هو شبيه بالشلل أو التشنج، يعني يصيب العباد، الفالج يعني شلل يصيب بعض الأعضاء، إما قد يكون أصابع الرجل أو أصابع اليد، أو شلل يصيب نصف الإنسان، أصابه طرف من الفالج، فجعل ينظر إليه وهو يحدث بهذا الحديث، لأن أبا بن عثمان حدث عن أبيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وهو قد أصابه فالج، فنظر إليه رجل كان يسمع ذلك الحديث ففطن إليه، يعني فطن إليه آباء. وأحيانا يقولون بأن النظرات معبرة، يعني أحيانا تفهم الإنسان ينظر إليك فتفهم ما يريد، يعني دون أن يتكلم، أحيانا تكون نظرته يعني نظرة تعجب، أحيانا تكون نظرة استفسار، أحيانا تكون نظرة شيء يعني لم يرقه لم يعجبه، فنظر إليه ففطن له أبان ابن عفان، يعني كيف فطن له؟ يعني أنت الذي تروي هذا الحديث ذكر أصيد بالفالج، فانظروا ماذا قال له رضي الله عنه، إن الحديث كما حدثتك، الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما حدثتك، يعني هو هو من يقول هذا الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه من شر ما قدر له في ذلك اليوم أو في تلك الليلة، ولكني لم أقوله، يعني كأن الرجل يعاتبه يقول أنت جئتي بهذا الحديث وتقول هذا الذكر فكما أصيت بالفالج، قال الحديث كما حدثتك عن النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، ولكني لم أقوله ذلك اليوم، غافلت عنه فلم أقوله ذلك اليوم ليمضي قدر الله، يعني الله سبحانه وتعالى ليمضي قدره بي، غفلت عن هذا الدعاء فأصابني ما أصابني. أما الحديث فهو صحيح، ولهذا كل من التزم الأذكار بصدق وبإخلاص وفهم معناها وفقه ألفاظها فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى محفوظ من كل أذى خارجي أو داخلي، فليعتصم الإنسان بمثل هذه الأذكار وهذه الأدعية وليفقه معانيها، وليسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من المداومين عليها في الصباح والمساء، فإنه إن فعل ذلك فقد التجأ وقد تحصن بحصن منيع يقيه من كل الشرور بإنه سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يجعلنا من المستمعين القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.